بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في زكاة الفطر. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قيل لأبي محمد: تقول به؟ قال: مالك كان يقول به. قال: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر. قال ابن عمر: فعدله الناس بمدين من بر. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلم يزل ذلك كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجا أو معتمرا، فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من التمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. قال أبو محمد: أرى صاعا من كل شيء. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله ابن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.
نعم، فدل هذا على وجوب صدقة الفطر وأن النبي فرضها صلى الله عليه وسلم، فإنها فرض واجبة على كل مسلم صام أو لم يصم، فلا علاقة لها بالصيام، صام أو لم يصم، ولهذا تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، كل من أدركته لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه تجب عليه صدقة الفطر. فمن ولد قبل الغروب بلحظة أو لحظة الغروب وجبت عليه صدقة الفطر، ومن ولد بعدها لا تجب صدقة الفطر إلا أن يخرج الرجل عنه هكذا. وكذلك من مات قبل لحظة الغروب وكان قد صام رمضان كله ومات قبل لحظة الغروب فإنه لا تجب صدقة الفطر عليه. يبقى المعتبر في الوجوب على من تجب المعتبر وقت الوجوب، وما وقت الوجوب؟ غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. وما الواجب في ذلك؟ صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد من تمر أو أقط أو زبيب من قوت البلد، ولا يشترط الاقتصار على هذه الأصناف فقط، بل إنها تكون من قوت البلد، لأنها إنما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت قوت البلد، كانت هي الطعام، فتخرج من الطعام الذي يقتات منه أهل البلد. فإن لم يكن في أهل البلد الزبيب الآن، لم يكن الزبيب طعاما ولم يكن التمر طعاما، فإنه يخرج الأرز ويخرج الذرة، ولا يقال بأننا نتوقف على هذه الأصناف لأن الدليل وارد بها، الدليل وارد بالطعام، وهذه أمثلة من الطعام، فهذه توقيفية. والجماهير ما رأوا أنهم يتركون التوقيف، لكن التوقيف ليس في الأصناف، التوقيف في الجن، التوقيف في الجنس. الجنس ما هو؟ الطعام. ولهذا لا تخرجها مالا لأنها ليست من جنس الطعام. فإن قلت أنت هذه الأصناف تتوقف لأن دليل ورد بها ولا نتعدى الدليل، نقول ومن أخرج الأرز لم يتعدى الدليل. ما أخرج الأرز لم يتعدى الدليل، لأن الدليل يراعى فيه جنس الخارج ولا يراعى فيه الصنف ومن تمر أو أقص أو غير ذلك. هذه أقوات، صاعا من طعام صاعا من كذا، وهذه كانت الأطعمة. فانتبهوا لمسألة التوقيف، وهذه المسألة مرت معنا في رسالة شيخ الإسلام منذ عدة أيام في مسألة إهداء الثواب، ثواب إهداء ثواب القرب للميت، فإن النظر إلى جنس العبادة لا إلى المفردات، كذلك هنا النظر إلى جنس الطعام لا إلى المفردات، لا إلى المفردات. وإلا الآن أخرج زبيبا، هل الزبيب الآن طعام الناس؟ لا، ليس طعاما، بل هو تفكه يتفكه به الناس. وكذلك التمر، وكذلك الأقط، ما يعرف. طيب ماذا نصنع؟ نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية أن يكون الرجل عشارا. قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب مكس. قال أبو محمد: يعني عشارا.
نعم، الذي يحصل الضرائب من الناس ويفرض على الناس إيتاوات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا هو العشار. نعم، وصاحب المكس الذي يفرض على الناس الأموال بغير حق، ليجمع من الناس هذه الأموال بغير حق. نعم،
أحسن الله إليكم. هل يعني لولي الأمر؟
نعم نعم. أيوة نعم، الضرائب هذه هي من المكوس ولا يجوز إلا إذا رأى الإمام فرض شيء من ذلك على بعض الأغنياء في بعض الحالات، إذا ضاق مال المسلمين، إذا تعرض المسلمون لكذا، فولي الأمر أن يفرض. لكن هذا متى؟ هذا إذا هو كان قائما بالمشروع في الأمة، بالمشروع في الأمة، يجمع الزكوات، يفعل كيت كيت إلى آخره، والمشروع في حاجة ماسة، وإلا هلك المسلمون، فيفرض على بعض الأغنياء. لكن ما يأتي هو لا يستعمل الوسائل المباحة فينفق الأموال في المعاصي، ثم بعد ذلك يفرض الأموال على الناس بغير تمييز، لما يفرض الأموال على الناس لتسبيهم أو كذا، فهذا لا يجوز له، هذا من الظلم. فإن أخذه مني قهرا صبرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن ضرب ضارك أخذ مالك. لكن إن استطعت أن أتهرب وأن أفتدي مالي من هذا، لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. نعم، ولا تعارض بين هذا وبين الصبر على ما لو ضرب ظهري وأخذ مالي. نعم، إن جاء الإمام فضرب ظهري وأخذ مالي أصبر، لكن إذا ما وصل إلى أن يضرب ظهري ويأخذ مالي وقد فرض علي في مالي هذا ما لم يستحقه، واستطعت أنا أن أفتدي مالي ببعض مالي، ما في بأس، ما في بأس. نعم، لكن إن كان السلطان يقوم بالشريعة في الناس والوسائل المشروعة في الناس، ثم ضاق بيت المال عن نفقة شيء وكذا، ورأى الإمام أن يفرض على الأغنياء وتكون الفريضة فريضة طارئة لا تكون دائمة، فلا بأس، فلا بأس، على حسب ما يرى الإمام المصلحة في ذلك، ما في بأس. لكن يكون هذا عاما على كل الناس، على كل المسلمين في تجاراتهم وفي بيوتهم وفي أراضيهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا، هذا إن كان الإمام يأخذ هذه الأموال فيوفقها في غير مصالح المسلمين، أو يحصل ضيق نتيجة عدم اتباع الوسائل المشروعة، فإن ذلك من المكس ومن الظلم. نعم نعم نعم، الموظف لا يعمل في هذا، هو الذي يجمع وهو الذي يعاون السلطان فيها لا يعمل. نعم.
قال رحمه الله: باب العشر فيما سقت السماء وما سقي بالنضح. قال: أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من الثمار ما سقي بعلا العشر وما سقي بالثانية فنصف العشر. قال: باب في الركاز. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب.
الحبوب والثمار إن كان هناك مؤنة ونفقة على الحب والثمر فالواجب عليك إخراج نصف العشر، أما إن لم يكن هناك نفقة فتخرج العشر، تخرج العشر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الركاز. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
نعم، جبار يعني هدر، يعني هدر يعني لا يضمن صاحبه. نعم. فجرح العجماء جبار يعني البهيمة، إذا بهيمة تمشي وأضرت بأحد صاحبها يسحبها فضربت برجلها أحدا فإنه لا يضمن إلا إذا فرت. والبئر جبار كذلك، لو واحد يحفر بئر وحفر منضبط وكذا ثم هال البئر على رجل فإنه لا يضمن. نعم. وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية الذي عليه علامة الجاهلية، ويلحق به القديم جدا الذي لا يتوقع أن يكون مال أحد من الناس، فهذا يخرجه من وجده فهو له، ويخرج زكاته فورا ولا يستقبل بها حولا، يخرج زكاته فورا الخمس، وهذا الخمس أعلى قدر يخرج من الزكاة، أعلى قدر، يعني عندنا ربع العشر وعندنا نصف العشر وعندنا العشر وعندنا الخمس، والناظر إلى ربع العشر ونصف العشر والعشر والخمس يجد أن هذا على حسب ما يبذله الإنسان من تعب، فكلما كان بذلك للتعب أكثر كلما كان نصاب الزكاة الذي تخرجه أقل، فلما كان الركاز تخرجه بلا تعب ومؤنة ثم تحصله بلا تعب أخرجت الخمس وهو أعلى ما تخرجه من الإيه؟ من الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو. قال: أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن أبي حميد الأنصاري ثم الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا الذي لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة على المنبر فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول أحسن الله عليكم فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لي، فهلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت. قال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي من النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فسلوه.
نعم، فدل هذا على أن هدايا العمال لا يجوز الإنسان أن يأخذها، وهي ما يبذل لك وأنت على رأس العمل، ولو ما أدى ذلك إلى نقص عملك أو المحاباة فإن ذلك قد لا يحصل به النقص اليوم وإنما يحصل به النقص غدا. فإنك إن أخذت من هذا وأخذت من هذا غدا ستجامله حتما، فحسمت المادة وسد الباب، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا هو على رأس العمل بسبب عمله. فأنا الآن مدرس في مدرسة، لا يجوز لي أن أخذ هدية من طالب. يأتيك بعض الناس يقول أنا لا أدرس الطالب أصلا، أنا لا أدرس الطالب، فما الإشكال؟ نقول أنت لا تدرسه غدا ستدرسه، أنت لا تدرسه غدا ستراقب عليه في الامتحان، أنت لا تدرسه لكن قد يخطئ في المدرسة خطأ فلا تستطيع أن تعاقبه بما ينبغي. هذا الباب مسدود. أي مدرس في المدرسة أو عامل أو مدير أو وكيل أو أي شيء ما يجوز له أن يأخذ شيئا أبدا، ما يجوز، لأن هذا سوف يؤدي إلى أنه في المستقبل يقع نوع محاباة. وكذلك قيس عليه أي عامل في مؤسسة أو في مكان، لا يجوز له أن يأخذ شيئا من هذا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة، ولما قال ابن لتبية هذا الذي لكم وهذا أهدي لي، هنا ابن لتبية ما جمل أحدا، يعني ما أخذ هدية وأنقص شيئا مما للمسلمين بسببها، وإنما قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فمنع النبي ذلك، بل صعد على المنبر وخاطب ما بال أقوام نبعثهم. فهذه مسألة مسدودة، فهدايا العمال لا تجوز إلا إذا كان بين الإنسان وبين الشخص هذا هدايا مسبقة، يعني هو ابن عمي مثلا وبيننا وبينه يعني هدايا مسبقة وهو عامل الآن، فأنا أعطيه لا من أجل لا لكونه عاملا هنا، ولكن لما بيني وبينه، بيني وبينه أشياء من الصغر، فهذه لا يكون الإنسان فيها متهما. نعم.
قال رحمه الله: باب ليرجع المصدق عنكم وهو راض. قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم المصدق فلا يصدرن عنكم إلا وهو راض. قال حدثني محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن داود بن أبي هند عن عامر عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
نعم، يعني إياك أن تظلم من تأخذ منه الزكاة فلا يرضى عنك بسبب ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم. نعم، فكن رحماء بالناس، خذوا أواسط الأموال، لا تأخذوا ما تعلقت به نفوس من الكرائم. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية رد السائل بغير شيء. قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته يقال لها حواء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء المسلمات لا تحقرن، نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن لجاريتها ولو كراع شاة محرق،
ولو كراع
شاة محرق.
نعم، نساء المسلمات يعني يا نساء المسلمات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق، يعني ولو كان أقل شيء، ولو كان أقل شيء. والكراع من هذه ما دون الكعب، ما دون الكعب. نعم.
قال رحمه الله: باب من أسلم على شيء. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا عثمان بن أبي حازم عن صخر بن العلي بن العلي بن العيلة عن صخر بن العيلة قال: أخذت عمة المؤمن، أخذت، قال أخذت عمة المغيرة ابن شعبة فقدمت على،
أخذت عمة المغيرة ابن شعبة فقدمت على رسول الله فسأل النبي عمته.
قال أخذت عمة المغيرة ابن شعبة فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمته فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليه. وكان ماء لبني سليم فأسلموا فسألوه ذلك فدعاني فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفعها إليهم فدفعته. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أحدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أطول من حديث أبي نعيم.
نعم، فإذا أسلم القوم أقررناهم على أموالهم ولا يجوز أن نأخذها منهم. إذا أسلم القوم ولهم أموال لا تؤخذ منهم، فقد حصنوا أموالهم بإسلامهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الصدقة.
أما إذا أخذت منهم هم على الكفر فإنها تكون غنائم، فإنها تكون غنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من هوازن أموالهم وكذا وانتظر أن يأتوا مسلمين، فلما لم يأتوا مسلمين وزعها على المسلمين، ثم بعد ذلك أتوه مسلمين، فطلب من الصحابة أن يرجعوا الأموال على أن يعوضها لهم مرة ثانية، لكن هذا على وجه الاستحباب وعلى وجه الإحسان وليس على وجه الوجوب. أما إذا أسلموا، إذا تقاتل قوما فأسلموا، فإنهم بذلك يكونون قد حصنوا أموالهم فلا يجوز أخذ أموالهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل الصدقة. قال أخبرنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن، وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله حتى تكون كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله حتى
كسر الفاء وسكون الله. نعم. أو فصيله وما له سنة. نعم.
أو فصيله حتى تكون مثل أحد. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
الحمد لله. نعم. فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يضاعف العبد صدقته حتى يلقى الله عز وجل، يعني العبد يلقى الله بصدقته التي تبدو قليلة في نظره وهي كجبل أحد، يربيها لكم أي يزيدها أجرا، لا سيما إذا كانت مع الإخلاص وعدم المن. نعم. وفي هذا أيضا إثبات صفة الرحمن، قال: يضعها في كف الرحمن. ففي هذا إثبات الصفة للرب سبحانه وتعالى، فإضافة الكف إلى الرحمن إضافة صفة لموصوف. نعم.
قال رحمه الله: باب ليس في عوام الإبل صدقة. قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات الله لا يحل لآل محمد منها شيء.
قال هذا على أن الزكاة في الإبل شرطها أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول مجانا، ففي كل 40 بنت في كل إبل سائمة في كل 40 كيف في كل 40 في كل 40 بنت لبون، يعني هذا بعد هذا إذا تجاوزت عددا، وإلا فزكاة الإبل تبدأ بالخمس، الخمس فيها الشاه والخمس الأخرى فيها شاه وهكذا إلى 25، ففيها بنت لبون بنت مخاض، ثم بعد ذلك إلى 36 إلى 35، ثم بعد ذلك إن زادت واحدة ففيها ثم بعد ذلك بعد الحقة والجذعة في كل 40 بنت لبون، هذا إذا زاد العدد وليس من أول نصاب، عن أن الإبل لا يكون فيها الزكاة إذا بلغت 40، لا، الإبل فيها الزكاة إذا بلغت 5، الإبل فيها الزكاة إذا بلغت 5 من أول ما تبلغ 5، لكن بعد ذلك بقى إذا ضعف بقى العدد بعد الجذعة بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وهكذا. نعم. وقال لا تفرق إبل عن حسابها، أي تحاسب كلها في 40 واحدة، ومن أعطاها مؤتجرا أي طالبا أجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله، شطر ماله يعني تعزيرا له، وهذا من أدلة أهل العلم الذين قالوا بأنه يعذر بالمال، أن الإمام يعذر بالمال، لأنه قال فإن أخذوها وشطر ماله. ودل هذا على أن مانع الزكاة ما يكفر، أن مانع الزكاة غير جاحد بها فإنه لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها وشطر الإيه؟ وشطر المال. ولو منعها قوم فإن الإمام يأخذها منهم ويقاتلهم عليها إن كان لهم منع، أما إذا ما كان لهم منع فنأخذها منهم قهرا، لكن لو لهم منع وقاتلوا على ذلك فإن الإمام يقاتلهم، فإن الإمام يقاتلهم. وهل يكفرون بذلك إذا قاتلوا على منع الزكاة؟ هل يكفرون بذلك؟ هذا محل نظر كبير عند أهل العلم، نظرا لقتال الصديق رضي الله عنه لمانع الزكاة. هل من قاتلهم الصديق كانوا أصلا جاحدين ويرون أنه لا تلزمهم الزكاة، أو كانوا مقرين بهذه الزكاة؟ هذا محل نظر كبير عند أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من تحل له الصدقة. قال حدثنا مسدد وأبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت بحمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: قد أصاب فلانا الفاقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا.
فدل هذا على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الصدقة والمال تكفرا، لكن إذا كان محتاجا فهذا حلال له إن شاء الله، إذا كان يعمل ويكيد ومع ذلك لا يستطيع أن يسد حاجته فسأل من أجل ذلك لا بأس، أو أصابته فاقة فسأل لا بأس. الأمر الثاني أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، إذا كانت هناك حاجة، قال الله عز وجل: إنما صدقات الفقراء والمساكين، ذكر 8 أصناف، لكن يجوز أن نخص الصدقة صنفا واحد إذا حصلت مصلحة في ذلك، فإن قبيصة أقام عند النبي فلما تتم الصدقة دفعها إلى قبيصة وحده. نعم. نعم. الإيه؟ نعم. هذا الذي عليه أهل العلم.
قال رحمه الله: باب الصدقة على القرابة. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات أيها أفضل، قال: على ذي الرحم الكاشح. قال: أخبرنا أبو حاتم البصري قال حدثنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح بنت صليع عن سليمان بن عامر الضبي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة قال وقد سمعته من الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الربابي عن سلمان ابن عامر الضبي يرفعه قال الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.
نعم، في قدم الإنسان في صدقته وزكاته ذوي القربى وهم أولى، فلهم بحق الإسلام ولهم بحق القرابة، فالقريب المسلم أولى من القريب البعيد، فيقدم قرابته في صدقته وزكاته، فهم أولى بمعروفه وبره وإحسانه. لكن إلى أي حد تكون القرابة في إخراج الزكاة؟ إذا لم تجب النفقة عليه له، فمن وجبت عليه النفقة لقريبه فلا تخرج الزكاة له، لأن نفقته واجبة عليه فلا يحصن ماله، وذلك كنفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول فإنها واجبة. فالأب يجب نفقة الابن عليه، والابن تجب نفقة الأب عليه إن كان عاجزا، وعليه فلا يجوز للأب أن يخرج زكاته لولده ولا للولد أن يخرج زكاته لابنه فيما يتعلق بالنفقة، لا يجوز، لأنه يجب عليك ذلك. وكذلك الزوج لزوجته فلا يجوز أن يخرج لها زكاة لأنه تجب النفقة عليه، فلا يحصن ماله ولا يحفظ ماله من الزكاة من النفقة فيخرج من الزكاة وهو مخرج لها مخرج. لكن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كان على الفرع هذا أو الأصل، يعني على الابن والأب، ديون ليست متعلقة بالنفقة. يعني مثلا لو أن الأب عليه ديون نتيجة أنه اشترى سيارة بمثلا ب100,000 ب200,000 ب300,000 بكذا، ثم هذه السيارة يعني صدمت ولم يعد عنده قدرة على السداد، فهل الابن يخرج الصدقة؟ يخرج الزكاة لأبيه، لأنها ليست متعلقة بالنفقة، ليست متعلقة بالنفقة. انتبهتم يا إخوان هذه المسألة؟ يعني الأب الابن الأب ما يخرج الزكاة لابنه، والابن ما يخرج الزكاة لأبيه، هذا فيما يتعلق بالنفقة، هذا فيما يتعلق بالنفقة. أما زيادة على النفقة، لو أن الأب عنده ديون، لو أن الابن عنده ديون ولا يستطيع سدها وهي ليست متعلقة بالنفقة، فيجوز إخراج الزكاة له، يجوز إخراج الزكاة له. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الزكاة كله، ونقف عند كتاب الصوم.